بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة وفي هذه الليالي الزاكية من أيام ومن ليالي رمضان، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم دوما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. أيها الإخوة والأخوات، عنوان هذه المحاضرة شجنة معلقة بالعرش، أو شجنة من الرحمن. هذا الحديث أو هذه الجملة هي من حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموضوعه صلة الرحم. هذا هو موضوع هذا اللقاء، صلة الرحم. فالله جل وعلا أوجب صلة الرحم وحرم قطيعة الرحم، ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب صلة الرحم وعلى حرمة قطيعة الرحم. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويقول جل وعلا في بيان خطورة قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والمعنى إخواني وأخواتي أن صلة الرحم من الفرائض الكبيرة ومن الواجبات العظيمة التي جاءت بها شريعتنا، وكما ذكرت تضافرت نصوص القرآن والسنة على التأكيد على وجوب صلة الرحم وحرمة قطيعتها، والإجماع منعقد على أن صلة الرحم من الواجبات. ولأجل هذا خلق الله جل وعلا الرحم أول ما خلقها، وبين جل وعلا أن هذه الرحم اشتقها من اسمه الرحمن، وأن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والأحاديث في هذا كثيرة تشير إلى هذا المعنى. فالرحم شجنة كأنها عروق مشتبكة، كما هي عروق الشجرة، شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ولذلك صلة الرحم أمر واجب وحتم لازم، وفوائد صلة الرحم كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها على الإنسان وعلى أهل بيته وفي الدنيا وفي الآخرة لا يمكن حصرها. من ذلك أن في صلة الرحم استجابة لله عز وجل واستجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد حينما يصل رحمه إنما يطيع الله ورسوله، والله جل وعلا أمر بطاعته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمر بالاستجابة له والاستجابة لرسوله، وتوعد أن من لم يستجب لله ولرسوله فإن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل في الفطر السليمة وفي النفوس النقية هذا الأمر، فالنفوس التي لم تتلوث والقلوب الطاهرة هي التي تصل الرحم، وهذا أمر جبلي طبيعي. فالإنسان يصل قرابته ويصل رحمه، وذلك استجابة لنداء الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس. قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك العقوق يعتبر انتكاسة في الفطرة وشذوذ وانقلاب على ما فطر الله جل وعلا الناس عليه. الأمر الآخر أن في صلة الرحم بيان وإظهار للإيمان المتربع على عرش قلبي الواصل لرحمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فصلة الرحم مما تظهر هذا الإيمان المستقر في القلوب والمتربع على عرشها. أيضا إخواني وأخواتي، أن في صلة الرحم فيه بركات تعود على الإنسان وتعود على أهل بيته، ولذلك من وصل رحمه وصله الله عز وجل. ولك أن تتخيل وأن تتصور صلة الله لعبده، فإذا وصل الله عبده فلا شك بأن هذا هو الفوز المبين والفلاح الكبير. فمن وصل رحمه وصله الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا حينما خلق الرحم قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. ولذلك من وصل رحمه وصله الله عز وجل. ويا فوز ويا فلاح من وصله الله عز وجل، ويا خسارة من قطعه الله عز وجل. والمنقطع عن الله منقطع عن كل خير، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر في صلة الرحم: بركة في المال وفسح في العمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره، من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب من أسباب المد في العمر. والمد نوعان: مد على الحقيقة ومد بركة. فذهب بعض العلماء أن من وصل رحمه مد الله جل وعلا في عمره، بمعنى يعطيه زيادة في العمر وسنوات في العمر. ومن أهل العلم من قال: هذا المدد مدد بركة، فالله تعالى يمده حتى إن السنة عن سنتين. يعني الواصل للرحم إن عاش 60 سنة فالله تعالى يبارك له فكأنه عاش 120 سنة. وهذا مجرب سبحان الله لمن وصل رحمه. فصلة الرحم سبب من أسباب البركة في العمر، وكذلك سبب من أسباب البركة في المال. البركة إذا حلت في القليل كثرته، وإذا حلت في الضعيف قوته. البركة ليست بالكثرة ولا بالقوة المادية، وإنما البركة شيء من الله سبحانه وتعالى. وورد في حديث لا بأس بإسناده، حسنه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، أن أعجل ثواب الطاعة هو صلة الرحم، حتى إن أهل البيت الفجرة لتنمو أموالهم، يعني تزيد ويكثر عددهم بسبب صلة الرحم. سبحان الله، الفجرة أهل بيت فجرة، الله عز وجل يبارك لهم في أموالهم ويكثر عددهم بسبب صلة الرحم. صلة الرحم سبب من أسباب التماسك الاجتماعي وتقوية النسيج الاجتماعي، ذلك أن الأرحام إذا تواصلوا فإن هذا يحدث البركة العامة حتى تنتشر بين الناس، ويكون الناس يقتدي بعضهم ببعض. هذه من بركات صلة الرحم. صلة الرحم عبادة يتقرب بها العبد
إلى الله سبحانه وتعالى. صلة الرحم لا تقف على نوع معين من الصلة، وإنما تكون بالزيارة وتكون بالمساعدة وبالمعاونة وبالنفقة وبدفع الضرر والأذى وبكف جميع أنواع الأذى سواء كان المعنوي أو الحسي. هذه صلة الرحم. صلة الرحم ليست شعار هكذا يتبناه الإنسان ويطلقه، وإنما واقع يترجمه إلى عمل من خلال اتباع الخطوات الشرعية في صلة الأرحام. وصلة الرحم درجة عالية جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صلة الرحم لا تقف على قضية المقابلة ولا على قضية المجازاة. لماذا؟ لأنها شجنة عظيمة من الرحمن سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. هذه الصلة الحقيقية. لأن بعض الناس الآن صلته للرحم قائمة على المقابلة، إن زارني زرته، إن اتصل بي اتصلت به، إن كلمني كلمت. هذا مرفوض من الناحية الشرعية. صلة الرحم أسمى من أن تكون بهذه المساومة في قضية المقابلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أقاربه وأرحامه، فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا السلوك ومن هذه الطريقة لهذا الرجل، فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل أكرمكم الله الرماد الحار، كأنك تضع في أفواههم ووجوههم الرماد الحار. ثم قال له: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. مع أن الله جل وعلا قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ويقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن مع الأرحام ليس لك خيار إلا أن تصل ولو قطعوك. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من هذا حينما بيّن أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. من هو ذو الرحم الكاشح؟ الرحم يعني القريب المبغض لك. يعني إذا أردت أن تتصدق بأفضل الصدقة، شوف أقرب أرحامك مبغض لك، حاقد عليك، حاسد لك، اذهب وتصدق عليه، فإنها من أفضل الصدق. وهذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الطريقة تطفئ جمرة الحسد وتذهب غيظ القلب وتزيح وتكنس ما ترسب في صدر هذا القريب عليك من هذه الأمور الإبليسية الشيطانية. فهو سيخجل وسيراجع نفسه حينما يرى أنك مهتم به إلى هذه الدرجة، وهو يمارس معك ممارسات خاطئة، بل خطيئة يمارسها معك. ولذلك هذا من الأمور التي تدل على قيمة الرحم وعلى مكانة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك مناسبة إلا ويذكر في قضية الرحم. فأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حينما اعتقت وليد لها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما عرف، قال: لو أعطيتيها أخوالك. في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان ينبه على مسألة الرحم. ولذلك الرحم كلمة رقراقة جميلة تطرب لها الأسماع وتنشرح لها الصدور. الرحم من الرحمة، فلذلك أهل الإسلام من أكثر الناس تخلقا بهذا الخلق العجيب، استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضد الرحم القطيعة، نسأل الله العافية والسلامة. والقطيعة كلمة موحشة، كلمة تستفز النفوس، القطيعة كلمة لا يرغبها الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع للرحم، أعاذنا الله وإياكم من القطيعة. وللأسف الشديد ولنكن واقعيين، أصبحت قطيعة الرحم ظاهرة في وقتنا وفي زماننا، لا تخفى على أحد، والناس تشكو على الهواء مباشرة وتحت الهواء، وأهل الفتوى وأهل العلم يتلقون سيلا من الرسائل وسيلا من الأسئلة فيما يتعلق بقطيعة الرحم. وأخذت قطيعة الرحم مناحي شتى وأشكال متنوعة، نسأل الله العافية والسلامة. ليس بالضرورة أن يكون اعتداء بدني وأي اعتداء مادي، بل إن الرحم أخذ صورا مختلفة ومتنوعة. ولأجل هذا من المهم جدا أن يتنبه الناس وأن يحذروا من قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم تذر البلاد بلاقع. قطيعة الرحم تجعل الناس يعيشون حالة من التردي، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ذلك أن قطيعة الرحم من الذنوب التي يعجل الله جل وعلا فيها العقوبة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. ويمكن أبسط وأسهل عقوبة، نعوذ بالله، مع أن العقوبات جميعها سيئة، أسهل العقوبات أن الناس ينفرون من البيت الذي أهله أهل قطيعة، نعوذ بالله. وهذا مشهور عند العرب وعند الناس، يقول لا تتزوجوا من بيت فلان فإن أهله أهل قطيعة والعياذ بالله. هذه من العقوبات المعجلة، هذه من العقوبات المعجلة. زد على أن الإنسان قد يبتلى بمن يقطع عليه، نعوذ بالله، وربما يجازى بنفس خطيئته وبنفس ذنبه، فيؤتى من قبله ومن أهله من يمارس معه نفس الممارسات التي مارسها مع أرحامه. وأعظم الرحم أيها الإخوة والأخوات، أعظم الرحم الوالدان أو الوالدين، هم أعظم الرحم، اللذان جعلهم الله جل وعلا أصلا في وجود الإنسان في هذه الحياة. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاءت النصوص في القرآن والسنة تأمر بالوصية بالوالدين وبالإحسان إلى الوالدين، قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولا شك بأن صلة الوالدين من أعظم الصلة، من أعظم الصلة. وهكذا يصل الإنسان بقية أرحامه، لأن الأرحام ليسوا بدرجة واحدة، فيصل الأقرب فالأقرب، هذه صلة الرحم. أما العقوق فكما ذكرت أيها الإخوة والأخوات فهو من الكبائر، من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والله تعالى قبل ذلك يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. ولذلك قاطع الرحم ملعون في القرآن وملعون في السنة، نسأل الله المعافاة والسلامة. وكما ذكرت قبل قليل قطيعة الرحم تأخذ صورا شتى، يعني منها عدم الزيارة مثلا، أو عدم السلام على الوالدين أو على الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وعدم الالتفات إليهم. هذا لا شك بأنه نوع من أنواع القطيعة، نوع من أنواع القطيعة. وللأسف الشديد تأملت أحوال أغلب هؤلاء الذين لديهم قطيعة رحم، ما وجدت إنسانا قاطع رحمه غيرة على دين الله مثلا، أو غيرة على شرع الله سبحانه وتعالى، قد يكون، لكنهم أندر من الكبريت الأحمر، وإنما القطيعة كلها لأجل دنيا، نعوذ بالله من ذلك أبدا. إذا تأملت أحوال الناس في هذا الباب، في هذه المسألة، تجد بأن القطيعة سببها دنيا. يعني أصبح من السهل عند بعض الناس أن يقطع رحمه لسبب تافه جدا إن صح التعبير. يعني من الصور التي مرت علي ومن الحوادث أن أختا لم تدعو أختها على مناسبة، وهي كانت تقدر بأن حضورها في هذه المناسبة يعني غير جيد، هي تريد المصلحة لها، فذهبت تلك الأخت فقاطعت أختها الدهر كله، نسأل الله العافية والسلام. من القطيعة أن يتقدم أقارب لبعضهم لأجل الزواج فيحصل رفض من البنت ولا ترغب بالزواج بابن عمها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو ابن خالها مثلا، ما ترغب، فيذهبون ويقطعون أرحامهم لأمر لا يملكونه. هذا من صور القطيعة القبيح، نسأل الله العافية والسلام. كذلك مسألة الإعانة والمساعدات، قد يطلب بعض الأرحام من أحد أقاربه قرضا أو شيئا ماديا وهو لا يملك هذا الشيء، لا يملك، ويعتذر منه، ولكن ينقلب عليه، نسأل الله العافية والسلامة، ويصبح عدوا له ويقطع رحمه. كذلك الشراكات التي بين الأرحام، سواء في عقارات، في أموال، هذه للأسف الشديد يمكن أن تكون من أكثر الأسباب التي تدعو إلى قطيعة الرحم. فهناك خلافات مادية بسبب يعني أمور دنيوية، تحصل القطيعة وينفجر الوضع بين الناس. أيضا مسألة التركات، وهذه حقيقة يعني أصبحت ظاهرة بحد ذاتها، وهي يموت ميت ويورث مالا ثم يقوم أحد الورثة فيتسلط على هذا المال ويقهر ويسحق جميع إخوانه وأخواته بمركزه، بسلطته، بشراسته، بأي أسلوب من الأساليب، وهنا ينفجر أيضا الوضع وتصبح قطيعة دائمة ومستمرة. وهذا لا شك بأن سبب هذه الأشياء كلها معصية الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر، هناك عقوق صامت موجود عند كثير من الناس، وهذا العقوق انتشر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي سرقت الناس واختطفت الناس، حتى أصبح أهل البيت الواحد لا يلتقون بسبب هذه الأجهزة التي عليها عاكفون، نسأل الله العافية والسلام. يكون الولد سواء كان ذكرا أو أنثى في البيت بشخصه وبجثمانه وبجسده، لكنه مهمل لوالديه، فتجد هذا الولد بعيد عن والديه بمشاعره، بأحاسيسه، وهذا من العقوق الصامت. كثير من الآباء والأمهات قد لا يفصحون عن مكنونات صدورهم أو عما يختلج صدورهم، ولكن هؤلاء الأولاد في واقع الأمر يغردون خارج سرب البيت بصورة فظيعة وفجة وفاضحة، تمثل صورة من صور العقوق الصامت، نسأل الله العافية والسلام. من العقوق الصامت أيضا إهمال بعض الأولاد لوالديهم في قضية الصلة. يعني تجد مثلا بعض البنات مع صديقتها وصاحبتها رسائل غاية في الرقة وغاية في المحبة، لكنها ما فكرت في يوم من الأيام أن ترسل لوالدتها رسالة تعبر فيها عن مشاعرها، تعبر فيها عما يكنه قلبها لوالدتها. كذلك بعض الأبناء ممكن أن يتواصل مع أصدقائه برسائل جميلة وطيبة، وقد لا يعني يخلو يوم من الأيام من رسالة، لكن لو سألته هل أرسلت لوالدك يوما من الأيام رسالة مثلا فيها إظهار لما تشعر به تجاه والدك، هل راسلت والدك برسالة تشرح فيها صدره لوجدت الجواب الطبيعي لا، ولكن تجده مع أصدقائه وتجدها مع صديقاتها قمة في العطف وقمة في الرحمة وقمة في التواصل، لكن مع الوالدة لا. قد يقول قائل، تقول قائلة طيب نحن موجودين في البيت نشوف بعض، ما يكفي هذا، المشاعر هذه لها دور كبير جدا في قضية ترسيخ معاني صلة الرحم، ترسيخ معاني صلة الرحم. ولذلك هذا نوع من أنواع العقوق الصامت، وكثير من الآباء والأمهات يشكون قد لا يستطيعون البوح بما تكنه صدورهم، وذلك لاعتبارات كثيرة، لكن الواقع أنهم يشكون أولاد، يقولون أولادنا في البيت كأنهم غير موجودين، ما فيه هذا التواصل بسبب هذه الوسائل وبسبب هذه الحياة المادية التي ارتكس فيها كثير من الناس ارتكاسا خطيرا، يعني أورث يعني قسوة في القلوب، تصحر في الصدور، جفاف في المشاعر، أصبحت المشاعر جافة جدا. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الناس بأن من صلة الرحم الالتفات إلى الجانب العاطفي المشاعر. كذلك من الألوان القطيعة التي يمارسها بعض الناس وقد لا يقصدون القطيعة، وهي إدخال الحزن على الوالدين، هذا نوع من أنواع القطيعة نعوذ بالله، إدخال الحزن على الوالدين. فكثير من الأولاد سواء كان من الذكور أو من الإناث، يعني إذا رجع، إذا مر بأزمة، مر بمشكلة، مر بكذا، يذهب ويرمي مشاكله على والديه. فمسكينة هذه الأم، البنت يعني فرحت بزواجها وبينها وبين زوجها مشكلة ممكن أنها تحل، فتذهب وتحزن قلب والدتها بهذه المشكلة، وربما الوالدة تعيش حالة صحية متردية، عندها أمراض فتزيدها مرضا، هذا لا شك بأنه من العقوق، هذا نوع من أنواع العقوق، وإن كان ليس بتلك الدرجة، إلا إذا والله البنت هذه تعتقد بأن والدتها تملك الحل في معالجة هذه القضية، في محاولة يعني إنهاء هذه المشكلة، لا شك بأن هذا أمر جيد. أما قضية فقط فضفضة، مجرد فضفضة، مجرد كلام، ما تستفيد إلا أن تنقل هذا الهم إلى والدتها، أو ينقل الولد هذا الهم إلى والده، هذا نوع من أنواع العقوق. أما إذا كان الوالد لديه الحل هذا جيد، إذا كانت الوالدة لديها الحل هذا جيد. كذلك الاشتباك والاحتراب اللي يكون بين الأولاد في البيت، هذا أيضا نوع من أنواع العقوق، هو أمر طبيعي، لكن أن يزيد أو يصبح ظاهرة ويحزن بذلك الوالدان، لا شك بأن هذا أيضا من الأمور التي تؤثر في قضية الصلة، في قضية صلة الرحم. إخواني وأخواتي، الحديث ذو شجون والجعبة ملأة، وهذا الحديث، هذا الموضوع على وجه الخصوص تفارعه كثيرة، لكن أؤكد على أولا أن صلة الرحم من العبادات الجليلة والقرب العظيمة، وأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. الأمر الثاني أن صلة الرحم سبب من أسباب وصول رحمة الله عز وجل إلى هذا، إلى عبده الواصل، وأن قطيعة الرحم سبب من أسباب انقطاع رحمة الله عز وجل عن هذا القاطع نعوذ بالله. أمر آخر أن صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة، لأنها من شعب الإيمان، وقطيعة الرحم سبب من أسباب دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة، لأنها من العظائم الكبار. أمر آخر، صلة الرحم سبب من أسباب البركة على المستوى الفردي بالنسبة للإنسان، ومستوى الأسرة ومجموع الأمة. ولذلك ما خلت قرية ولا مدينة من أناس يصلون رحمهم إلا وتجد البركة منتشرة، حتى يضرب بهم الأمثال. وما انتشرت القطيعة في بيت أو في مجتمع إلا وتأثر الناس فيها سلبا، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر لا بد أن نفهم أن صلة الرحم ليست مسألة قائمة كما ذكرت على المكافأة والمقابلة، وإنما هي خيار واحد تصل رحمك حتى لو قطعك الآخرون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه العبادة وهي صلة الرحم هي في دوحة عالية وفي مكان سام، ولذلك يجب المحافظة عليه، يجب المحافظة عليه. أمر آخر أن صلة الرحم تعترضها عقبات ومشكلات كثيرة، ولذلك على المسلم أن يستعد لكل مفاجأة من المفاجآت في حياته، وعليه أن يتحكم بتصرفاته وأن لا يذهب إلى أبعد نقطة في قضية قطيعة الرحم نعوذ بالله. ولذلك بعض الناس قد يقول والله عندي أرحام، أهل أرحام يؤذونني إيذاء شديدا، وكلما اقتربت منهم زادوا في إيذائي وزادوا في الإضرار بي، فهل يقطع الرحم؟ الجواب لا، وإنما يؤدي الحق العام. يعني بعض الناس للأسف دائما حياته قائمة على الحدية، مثل ما يقولون يا أبيض يا أسود. لا، هناك منطقة رمادية ممكن أن يعني يدخلها الإنسان فترة من الزمن ينتقل فيها إلى الفضاء الرحب الجميل مما يحبه الله جل وعلا. ولذلك يعني من كان بينه وبين أرحامه شيء من يعني هناك له أرحام يؤذونه، فلا أقل من أن يؤدي الحق العام، الحق السلام مثلا في المناسبات في الأعياد في كذا في كذا، حتى يبقي هذا الخيط وهذا الحبل ممدود وأن لا يقطعه، لأن قطيعة الرحم عودتها من الصعوبة بمكان. ولذلك يؤدي الحق العام ويحسن إلى هذا القريب المضر المؤذي، يحسن إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أمر آخر وهو مسألة مهمة، بل هي من أهم ما ينبغي أن يطرح ليرقق القلوب وليذيب هذا الجمود لدى كثير من الناس ممن لديهم هذه الإشكالات، ما يتعلق بقضية أن هؤلاء الذين قطعوا أرحامهم وانتقلوا إلى الدار الآخر، السؤال ماذا استفادوا؟ ماذا استفادوا من قطيعة الرحم والآن هم بين يدي الله عز وجل؟ فعلى الإنسان أن يعتبر، وعلى الإنسان أن يتعظ، وعلى الإنسان أن يعلم بأنه سيأتي اليوم الذي ينتقل فيه إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون خفيف الظهر طاهر الذيل، قد رمى هذه المظالم وهذه الأثقال من على ظهره حتى يلقى الله عز وجل خفيفا، لأن من لقي الله وهو قاطع للرحم فالله توعده بالنار. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يتذكر قضية الموت، الموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. زيارة المقابر المقصد الأول منها أنت أيها الإنسان الحي، حتى تعتبر وتتعظ وحتى تراجع حساباتك مع نفسك ومع الآخرين، تكبح جماح نفسك، تخفف من هذا السعار وراء الدنيا، تخفف من هذه المعارك التي تقاتل هنا مع جيرانك مع أصدقائك مع أرحامك، تحاول أن تصطلح مع ذاتك أولا، تحاول أن تحمل سلم وسلام عالمي مع كل من حولك حتى تلقى الله عز وجل وليس في عنقك مظلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ثم قال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته إلى المظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات هذا الظالم. هناك عقبات تعترض كثير من الناس، ويمكن أن يكون دائما هي في صراع، بعض الناس لديه صراع مع نفسه في قضية عنده مشكلة مع أحد أرحامه يريد الحل، لكن الشيطان يقعد له بكل صراط ويأتيه من كل سبيل ويحاول أن يجعل هذا الرحم ورم كبير في جسده لا يستطيع التخلص منه. والأمر سهل جدا، الأمر سهل لمن يسره الله عز وجل عليه. وذلك بعض الناس الآن يخيل إليه، وهذا من توهين الشيطان وإضعاف الشيطان لعزيمة هذا الإنسان الذي يحب أن يكون من أهل صلة الرحم، فيقول له لا تعتذر، لا تفعل، لا يقولون ضعف، لا يقولون كذا وكذا. هذه وسوسة شيطانية، هذه وسوسة شيطانية يقرقر الشيطان فيها بأذن هذا الإنسان. ولذلك واجب على الإنسان أن ينتفض على نفسه الأمارة بالسوء، ينتفض على شيطانه، ويمد يد السلام والصلح مع من قاطعه من أرحامه، وسيجد بأن المسألة سهلة جدا، وسينعم بذلك نعيما، يجد حلاوة ولذة في قلبه. وهذا والله مجرب، ومصداق هذا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وقضية والله كل مشكلة لابد أن المقابل هو الذي يعتذر، أن المقابل هو الذي يقدم الاعتذار والتذر، غير صحيح. فإذا انتظرنا هذه المرحلة متى يصطلح الناس؟ إذا انتظرنا مثل هذه المرحلة متى يعيش الناس بسلام؟ لذلك الإنسان يعفو ويصفح وينظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء شديدا من أرحامه وأقاربه ومن عشيرته ومن الأبعدين، ومع ذلك تسامى صلى الله عليه وسلم وارتفع، لأن هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. حتى إن الفرصة أمكنته للانتقام من هؤلاء الظالمين، ومع ذلك عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يريد أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقتفي أثره ويستن بطريقته، فعليه أن يسلك هذا المسلك. والله الذي لا إله إلا هو، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تمسك إنسان بموقفه وعاند وأصر على ذلك إلا تجده يعيش عيش الضنكة، ما يعيش عيش هنية ولا حياة رضية. والعرب تقول قديما، يقولون: من عفا نام، ومن انتقم تقلب. اللي يدور الانتقام هذا ما ينام، يتقلب دائما يفكر، لأن الشيطان يحرص على أنه يبقيه في هذه المنطقة الساخنة، في هذا الجو المتوتر. أما الذي يعفو خلاص انتهى، أغلق الملف، نام مرتاح قرير العين مطمئن، والله عز وجل ينزل عليه السكينة. الحديث حول هذه المسألة كما ذكرت حديث متشعب، لكن أرجو أن الله عز وجل وفقني إلى ذكر أصول هذه العبادة الجليلة، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا ممن يصل رحمه، ونعوذ بالله من قطيعة الأرحام. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام، أيام رمضان وفي لياليه، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. الشكر لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، حفظه الله وبارك في عمره وعمله، على جهوده المذكورة والمشكورة، وعلى هذا الامتداد الثقافي العظيم الذي وصل إلى كل بلد. شكر أيضا لأهل الذيد وللشيخ راشد بن عبد الله المحيان ولأنجاله، شكر أيضا لكم على الحضور والاستماع، شكر أيضا لأخي الفاضل على تقدمته، وإن كنت غير راضي عن بعض الأمور، لكن أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.